أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أكرر بسرعة ما قلناه أمس حتى أقرأ هذه العبارة ونرتاح منها. قلنا ثبوت الحكم للموضوع يكون بأحد نحوين: الأول أنه يثبت له من حيث هو في نفسه وبقطع النظر عن طرو العنوانات، فمثل هذا يكون له حكم في نفسه ويقبل حكما آخر بعنوان ثانوي، لأنه ما جعل الحكم إلا على الموضوع المجرد عن ملاحظة عناوين ثانوية. فهو بإضافة ملاحظة عنوان ثانوي فيه موضوع آخر، فلا مانع من ثبوت حكم آخر فيه. وهذا القسم يتضح من بيانه جواز الاشتراط فيه، مثل المباحات والمستحبات والمكروهات. أكل اللحم مباح، فكما أنه في نفسه مباح، لكن إذا أمر الوالد به، إذا نذرت أكله مع الرشحان يصبح واجبا، يمكن أيضا أن يطرأ عليه الوجوب من جهة الشرط، فأقول بعتك الكتاب بشرط أن تأكل رطلا من اللحم فيلزم الأكل بمقتضى الشرط. فإن حكم الإباحة لأكل اللحم في نفسه وحكم الوجوب لأكله من حيث إنه مشروط أكله بمقتضى في عقد لازم، هذا موضوعان مختلفان لا تنافي بينهما. النحو الثاني أن يجعل الحكم على الموضوع لا مع تجرده عن لحاظ العنوانات وقطع النظر عنها، بل بلحاظ العنوانات، فيكون كأنه جعل عليه مطلقا، هذا الموضوع حكمه كذا مطلقا، وإن أمر الوالد أو نهى، وإن نذرت الفعل أو الترك، وإن اشترط عليك الفعل أو الترك إلى آخره. إلا اللهم بالقياس إلى عنواني الحرج والضرر، هذا الحكم مجعول على الموضوع، إلا اللهم أن يصير حرجيا أو يصير ضرريا، لكن من غير جهة الحرج والضرر مجعول الحكم مطلقا. فإذا جاءه من غير جهتيهما حكم آخر بعنوان ثانوي آخر غير الضرر والحرج، ينافي ويعارض حكمه المجعول بالدليل الأول. هذا يقول مثل أغلب الواجبات والمحرمات، قل لعل قوله أغلب للإشارة إلى بعض الموارد لها خصوصية أهمية خاصة يختلف الحال فيها، مثل الصلاة لا تترك بحال وإن صارت حرجية، مثل الدماء والفروج والأموال الخطيرة التي هي محل احتياط من الشارع، مثلا قد يقال لا يجوز القتل مثلا أو إراقة الدم وإن كان الترك مضرا مثلا أو حرجا بالنسبة إليك، وهكذا قد يكون خصوصيات في بعض الواجبات والمحرمات. لكن على العموم الأغلب في الواجبات والمحرمات أن أحكامها مجعولة بهذا الشكل. فمن هذا البيان يعلم أن هذا الثاني لو جاء أن هذا الثاني لا يصح أن يشترط فيه الشرط، لا ينفذ فيه الشرط، لأنه يكون منافيا لما جعل من حكمه في الكتاب والسنة. هذه الضابطة العامة. ثم قلنا من حيث الصغرى تجد أن بعض الروايات تمنع عن نفوذ الشرط، تقول هذا الشرط لا ينفذ مع أن مشروطه من القسم الأول الذي ينبغي فيه أن ينفذ الشرط، مثل الرواية التي دلت على أن المرأة تشترط على زوجها في العقد أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، قال عليه السلام لا يجوز. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم وحلت لكم مثلا أو ما ملكت أيمانكم وأمثال ذلك. كيف نوجه هذا وندفع هذا الإشكال؟ حكم من القسم الأول ينبغي فيه جواز الشرط، قال عليه السلام لا يجوز. قلنا اقترح المصنف حلين. الحل الأول أن نقول هذا أنت تراه وتعتقده من القسم الأول، لكنه في الحقيقة من الثاني، إباحته سنخ إباحة لا تقبل التغيير بشرط وغير هكذا، والخبر يكشف عن هذا المعنى. لكن هذا قال يباعده قرينة من نفس الخبر، لأن الخبر الذي قال لا ينفذ الشرط هنا علله بتعليل عام، وهو أن هذا مما أباحه القرآن، قال أنكحوا ما طاب لكم أو ما ملكت أيمانكم، وهذا التعليل وارد فيه وفي غيره من المباحات، فكل المباحات من هذا القبيل القرآن أباحها، إذن لا يجوز أن تلزم بها أو تمنع عنها بالشرط، هذا تعليل مشترك. وبعبارة أخرى أنت في جوابك تريد أن تجعل لهذا الحكم خصوصية من بين المباحات يكون معها غير قابل للتغير بالشرط، والرواية كشفت عن هذه الخصوصية، لكن الرواية نفسها عللت بتعليل مشترك بينها وبين بينه وبين سائر المباحات، فهي تقول لا خصوصية فيه، بل من باب العلة العامة المناط العام الموجود في كل المباحات. وأما الحل الثاني الذي اقترحه المصنف فهو أن يقال ليس عدم النفوذ لمجرد اشتراط أن لا يتزوج أو لا يتسرى، بل لما علق على ذلك من وقوع الطلاق بنحو شرط النتيجة، لأنها قالت على أن إن تزوجت علي أو تسريت فأنا طالق، واضح كيف؟ فإذا كان هكذا وحينئذ يكون البطلان هو هذا، ترتب الطلاق على فعل التزويج أو التسري. الشاهد على هذا أنه في رواية أخرى، رواية منصور بن يونس سنقرأها اليوم، ورد أن الرجل شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، فقال عليه السلام فليفي لها بشرطها. وإذا كان هذا المعنى يعني التزويج عليها اشتراط عدمه ينفذ بمقتضى هذا، فإذا في الرواية السابقة إذا قلت لا ينفذ فهذا يصبح منافي لهذا. طيب قد تكون هما متعارضتان، الموضوع واحد مثلا، لست أقول من عندي لا ينفذ، الرواية قالت ينفذ، قل هذا لو كان الموضوع واحدا تماما كما تقول، حينئذ نقول هذه قالت ينفذ هذه قالت لا ينفذ، لكن في تلك السابقة زيادة وهي ترتيب الطلاق على فعل الزواج التزويج، فهي لم تشترط عليه أن لا تتزوج ووقفت لتكون مثل تلك موضوعا، بل اشترطت عليه أن إذا تزوجتني تزوجت علي فأنا طالق، هذه الزيادة. بهذا البيان يختلف الموضوعان، حينئذ يجمع بكل وضوح وسهولة، يقال هذه تقول شرط عدم التزويج ينفذ، هذه تقول شرط ترتب الطلاق بنحو شرط النتيجة على التزويج لا ينفذ. لكنه أمر بالتأمل، قلت وجهه أن الزوجة عادة لا تشترط وقوع الطلاق عقب التزويج بمجرد وقوعه بمعنى شرط النتيجة، أن هذا فيه معنى يعني إخراب بيتها بنفسها، واضح، بينما هي المفروض أنها تريد فرصة إذا وقع تزويج منه بغيرها أن تهدد تقول إما تعود إلي تتركها مثلا أو تطلقني عملا بالشرط، فتضغط عليه لهذا، لأن حتما أخرج وأصير طالق. أي امرأة إذا قلتها إذا تزوج زوجك وخيرت بين أمرين، أن يطلقها ويكون لك وحدك أو تكوني طالق، ماذا تختارين؟ الغبية أو العصبية أو ما أدري ماذا تقول، أنا أكون طالق مثلا، واضح كيف؟ أما الزوجة العاقلة الحكيمة تقول لا، أن يكون لي خيار أن يطلقني بالشرط إذا لم يرجع إلي ويتركها، هذه الحكيمة، والأحكم منها تقول هنيئا له فليتزوج الثالثة والرابعة. واضح؟ فإذا كان هذا بعيد، إذا عادة تشترط بنحو شرط الفعل، فإذا اشترطت بنحو شرط الفعل خرج عن هذا المعنى، وهو شرط ترتب الطلاق من دون سببه على مجرد وقوع التزويج، بل شرط ترتب طلاق، شرط تحقيق طلاق بسببه بإيقاع صيغته بعد وقوع التزويج، هذا ليس فيه مشكلة مثلا. على كل هذا خلاصة الكلام، نقرأ بقية العبارة. قال: فاللازم وحينئذ فيجب إما جعل ذلك الخبر كذا، وإما الحمل على أن هذه الأفعال يعني التزويج بغيرها والتسري، مما لا يجوز تعلق أو تعليق وقوع الطلاق عليها، وأنها لا توجب الطلاق كما فعله الشارط، ومجرد أن تفعل كذا أنا طالق، لا، هذا لا يكون. فالمخالف للكتاب هو هذا، ترتيب أو ترتب طلاق المرأة على فعل ذاك، لأن الكتاب شو قال؟ الكتاب قال انكحوا ما طاب لكم، ها؟ يعني لك أن تتزوج الثانية، شو يعني لك؟ يقول يعني لم يجعل عليك حرجا من جهة التزوج الثاني، حتى مثل حرج أن تؤدي أو يؤدي زواجك الثاني إلى طلاق الأولى. هكذا جعل في الكتاب، هكذا نفترض يعني، وإلا يمكن أن تقول أنت كتاب ما جعل إلا إباحة التزويج الثاني، وأنه في نفسه لا حرج، وأما إذا جعل فيه الحرج من جهة الشرط فلا مانع، هذا يمكن، لكن لتوجيه بعد الحمل عليه لتوجيه نقول المخالفة هنا، إذ إن الكتاب جعل هذا مباحا إباحة لا حرج معها، حتى من الحرج وقوع وترتب طلاق الزوجة، فشرط ترتبه على فعل ذلك مخالف لإباحته كذلك في الكتاب. واضح؟ ذلك يقول فالمخالف للكتاب هو ترتب طلاق المرأة، إذ الكتاب دل على إباحتها هذه الأفعال، وأنه أو أنها هذه الأفعال مما لا يترتب عليها وعليه حرج ولو مثل حرج، ومن حيث خروج المرأة بهذه الأفعال عن زوجية الرجل، فاشترط خروجها كذلك بها خلاف هذه الإباحة. ويشهد لهذا الحمل، وإن بعد من الآن يقول لك بعيد أن تشترط ترتب الطلاق هكذا، هذا بعيد، ثم يقول بالآخر فتأمل. ويشهد هذا الحمل وإن بعد بعض الأخبار الظاهرة في وجوب الوفاء بمثل هذا الالتزام، التزم لها بأن لا يتزوج، مثل رواية منصور بن يونس قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إن شريكا لي كان تحته امرأة فطلقها فبانت منه، فأراد مراجعة في تزويجها أو في إرجاعها، مهم أنه فقالت له المرأة: لا والله، فبانت فأراد إرجاعها، بل في تزويجها، يعني مقصود في تزويجها الأول أو في الثاني بعد البينونة، لا يهم، هذا ليس بفارق. فقالت له المرأة: لا والله لا أتزوجك، لا أتزوجك أبدا حتى يجعل الله لي عليك. كيف يجعل الله لي عليك؟ يعني عندما تشترط لي فيقره الله، فهذا يجعله الله لي، حتى يجعل الله لي عليك ألا تطلقني مرة ثانية ولا تتزوج علي، خلاص حبس أبدي. قال الإمام عليه السلام، يسأل الراوي يقول: وقد فعل لما قالت له ذلك، اشترط لها هذا وفعل؟ يقول: وقد فعل. قلت: نعم، جعلني الله في ذلك. قال: بئس ما صنع، ما كان يدري ما يقع في قلبه بالليل والنهار، الآن تقول لها لا أتزوج عليك ولا أطلقك، بالليل شو صار يريد أن يتزوج عليها، بالنهار صار يريد أن يطلقها أيضا مثلا، يعني هذا مو على نحو مانعة الجامعة، إما أن يتزوج عليها أو يطلقها، ممكن أن يفعل الاثنين. ما يدريك كيف تتغير القلوب ويقع في قلبك بليل أو نهار. ثم قال عليه السلام: هذا كلامنا الذي قلناه هذا قبل أن يشرط له، أما الآن يعني وقد فعل وشرط لها، فقل له فليتم للمرأة شرطها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المسلمون عند شروطهم. هذا مضمون الرواية، هذا شرط يجب الوفاء به، فمعه يمكن حمل رواية محمد بن قيس تلك التي فيها أنها شرطت عليه، فإذا كان كذا فهي طالب، كان كلامنا فيها يمكن حمله على إرادة عدم سببيته للطلاق، عدم سببية هذا الفعل للطلاق بحكم الشرط، اشترطنا أن يصير سببا للطلاق، إذا فعل فأنا طالب. يقول لا، هذا لا يصير، هذا لا حملها على أنه شرط عدم التزويج أو التسري لا يجب الوفاء به، جمعا بينهما. لكن فتأمل حمل الرواية الأولى على شرط سببيته للطلاق بعيد كما قدمنا، بل المناسب حمله على الشرط على اشتراط إيقاع الطلاق، لأن الفعل نفسه إذا تحقق فهو سبب للطلاق، هذا الذي يحصل عادة. وإذا كان هكذا فلا مانع منه ولا محذور، لأن هذا والمحذور هنا ماذا؟ عدم النفوذ. المخالف الكتاب ماذا؟ من جهة أن هذا لا يكون سببا للطلاق مثلا، لأن الشرع جعل هذا مباحا على كل حال بلا حرج، حتى حرج السببية للطلاق. أو فقل حينئذ ببيان آخر: الطلاق لم يجعله الشارع من هذا السبب، الطلاق بصيغته مثلا كما ذكرنا في بحث سابق. لكن إذا قلنا إن اشترطت أن يطلق، وهذا لا إشكال فيه، فإنه يطلق بسببه، يعني يوقع الصيغة الإيقاع. فتأمل إذا ماذا قال المصنف؟ قال: ثبوت الحكم للموضوع بأحد نحوين، الأول ينفذ فيه الشرط، الثاني لا ينفذ فيه الشرط، هذه كبرى قاعدة. الآن يريد أن يقول لك لا إشكال في هذا الذي ذكرنا، يعني ككبرى وقاعدة على العموم بوجه كلي هكذا يكون، لكن الإشكال أين؟ في تشخيص الصغريات، مورد واحد تجده قابلا لأن يكون من الأول وأن يكون من الثاني، وتجد أن العلماء اختلفوا فيه، فهذا قال كذا وهذا قال كذا، فيحصل الإشكال ويستعرض لك ابتداء جملة من الموارد كنماذج على هذا الذي نقول، يعني أنها يصعب فيها التمييز أو وقع الاختلاف بينهم، ما بين من يقول ينفذ الشرط وبين من يقول لا ينفذ، يعني من الأول أو من الثاني. أولا يذكر لك هذه الموارد، ثم يقول لك إن ميزت فبها ونعمت، فكل قسم ميزته له حكمه، وإن لم يحصل التميز بعد التتبع وبذل الجهد نأخذ بالأصل. ما هو الأصل؟ أصل عدم مخالفة الشرط للكتاب، لم يكن مخالفة، والآن لما وقع الشرط لم تحدث مخالفة. هناك كلام نوضحه في محله، ابتداء نذكر الموارد. قال: ثم إنه لا إشكال فيما ذكرنا من انقسام الحكم الشرعي إلى القسمين المذكورين، وأن المخالف للكتاب هو الشرط الوارد على القسم الثاني لا الأول، يعني من الانقسام وحكم القسمين أنه الثاني لا يقبل الشرط الأول يقبله، وإنما الإشكال في تميز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات، منها هذا الأول، وهو أن يشترط أحدهما على الآخر كون ولدي كون ولدي الحر رقا. في الحرية مثل في الإسلام يقولون الولد يتبع أشرف الأبوين، إذا واحد مسلم ولو الأم يكون الولد ماذا؟ مسلما. وإذا واحد حر يكون الولد حر، واضح؟ فمن أحد أبويه حر ينعقد حرا، انتهى. الآن أنت تجيء بعقد اللازم في البيع مثلا، يبيعك تبيعه الكتاب، تقول بعتك كتابي بألف على أن يكون ولدك رقا لي، وولده ولد الحر، واضح؟ وولد الحر حر ولا يملك، لا يصير، لا يكون رقا. طب هذا الشرط ماذا؟ هل هذا شرط مخالف وباطل أو لا؟ نقول هذا إشكاله أننا لابد أن نبحث في حكم أن ولد الحر لا يملك، لا يستراق، لا يصير رقا. ما المقصود به؟ هل المقصود أن ولد الحر حكمه في نفسه من حيث هو أنه لا يملك، فلا ينافي أنه يملك بالشرط، أم أن المقصود أن ولد الحر لا يملك أبدا، لا يصير رقا أبدا، فينافيه اشتراط سيرته رقا؟ كلا الأمرين محتمل، محتمل، وعلى الثاني لا ينفذ الشرط، ويكون اشتراط رقيته منافيا للكتاب الذي دال، أو للسنة التي دلت، يعني الشرع الذي دال على أن هذا لا يصير رقا أبدا، يعني ولو بالشرط، يعني ولو بعنوان المشروط، من أي النحوين؟ هذا في نفسه غير واضح، لابد أن ننظر في الدليل جيدا ويدقق، ليس الدليل يعني بهذا الوضوح، واضح؟ وإلا لو كان إذا نظرت تتضح أنه من هذا أو من هذا بسهولة، ولا يحب معنى أن يأتي به يقول روح انظر واجتهد، لا، يقول هو في نفسه دليله يحتمل الأمرين، وتحتاج إلى دقة خاصة وقراءة خاصة تستطيع أن تجمعها حتى تحسم الأمر، بذل جهد خاص، لذلك يكون من الموارد التي فيها هذه الشبهة. قال: منها كون من أحد أبويه حر، كونه ماذا؟ رقة، فإنما دل على أن من أحد أبويه حر، ولد الحر لا يملك، أو هو قال على أنه لا يملك ولد حر، واضح؟ هذا قابل، هذا الدليل، لأن يراد به عدم رقية ولد الحر بنفسه، في نفسه، من حيث نفسه، بمعنى أن الولد ينعقد لو خلي وطبعه في نفسه تابعا لأشرف الأبوين فينعقد حرا، فلا ينافي جعله رقا بالشرط في ضمن عقد، بحيث من الأول بالشرط ينعقد رقا، هذا موضوعان، فيكون من النحو الأول، وقابل لأن يراد به أن ولد الحر لا يمكن أن يصير في الشريعة رقا أبدا، فاشتراطه اشتراط، اشتراط أن يصير رقا اشتراط لما هو مخالف للكتاب والسنة الدلين على هذا الحكم أنه لا يصير في الشريعة رقا أبدا. يلا روح صير مجتهد قدير وأحسم الأمر. ومنها هذا المورد الثاني، وحاصل الكلام فيه أن الفقهاء اتفقوا على أن المتمتع بها، والمتمتع بها لا ترث، زوجة لا ترث، ليست كالزوجة الدائمة، فاتفقوا على أن المتمتع بها ليس لها أن تشترط الإرث، واضح؟ لكن في عقد آخر، مثلا بعدما عقد عليها متعتان اتفق أنها تبيع أشياء، فأخرجت من جيبها أشياء، قالت تشتري هذا؟ قال نعم، قالت أبيعك هذا أو بعتك هذا بكذا بشرط أن أرثك، أكون من الوراث، قال قبلت، يصح هذا؟ يقول اتفقوا على أن في عقد آخر غير المتعة، ماذا؟ ماذا؟ ليس لها أن تشترط الإرث، هذا الشيء، هذا في المتمتع بها. إذا المتمتع بها لا يصح أن تشترط الإرث في عقد غير عقد المتعة، لا تقل يعني في عقد المتعة يجوز، يأتي. في الأجنبي غير الوارث أيضا اتفقوا على أنه لا يجوز شرط الإرث له، لا في العقود مطلقا، لا في عقد المتعة ولا غيره، لا عقد متعته، دير بالك. لكن إذا افترضنا أنك امرأة مثلا تحب هذا الأجنبي، يعني يهم أمر هذا الأجنبي أخوها أفرض يا أخي، ففي عقد متعتها تشترط له الإرث عليك، يقول لا ينفذ. في عقد آخر من بيع ونحوه يقول أيضا لا يصح. إذا في الأجنبي قالوا لا، الذي لا يرث قالوا لا يشترط، لا يجوز اشتراط الإرث له في أي عقد من العقود متعة وغيرها. في المتمتع بها قالوا لا يجوز اشتراط الإرث لها في خصوص عقد غير المتعة. في المتعة وقع الخلاف بينهم، بعضهم قال يجوز أن تشترط فيه الإرث، بعضهم قال لا يجوز. نتيجة هنا ماذا حصل؟ عندي أجنبي غير وارث له فردان، المرأة المتمتع بها، لأن المفروض أنها ليست من أرحامي الذين يرثون، واضح؟ هي أجنبي غير وارث أيضا، وذاك الأجنبي الآخر الذي لم نتمتع به، واضح؟ هذان فردان. وأيضا عندي نوعان من العقود، عقد المتعة وغيره. حصلت تفرقة من العلماء بين الأفراد وبين العقود، فقالوا الأجنبي مطلقا لا يشترط، لا يجوز اشتراط الإرث له، الأجنبي غير المتمتع بها. أما المتمتع بها فقد لا يجوز كما في عقد المتعة، وقد يجوز كما صنع البعض من القول بالجواز في عقد المتعة. فرقوا بين الفردين، تبعا لذلك وقع الفرق بين العقود. فهذا قالوا متعة وغير متعة لا يشترط له الأجنبي، أما هي فوقع الخلاف، وبعضهم مع أنه قال هناك لا يشترط له الإرث حتى في عقد المتعة، قال لها يشترط، يصح شرط الإرث في عقد المتعة. ففرقوا بين الأفراد وبين العقود، واضح؟ طيب، مع أن كلا هذين تحت عنوان واحد، الأجنبي غير الوارث، هذا أجنبي غير وارث وهذه المرأة أجنبية غير وارث، فما الوجه في التفرقة بين أفراد غير الوارث؟ أن تقول هذا يصح هذا لا يصح، وبين أفراد العقود في هذا يصح في ذاك لا يصح. يعني كما حصلت تفرقة بين الأجنبي والأجنبية المتمتع بها، في الأجنبية نفسها المتمتع بها حصلت تفرقة بين عقد المتعة وغيره، ما وجه التفرقة؟ تقول هذا يجوز هذا لا يجوز. وهل نستطيع أن نقول نحن ماذا؟ إن كل ما صنعوه وحكموا جوازه فهو موافق للكتاب، مثل أن تشترط في عقده، وكل ما منعوا منه فهو مخالف للكتاب. هذا نستطيع أن نطلق هكذا؟ ما نرى فرقا حتى نقول هنا موافق وهنا مخالف، هذه أجنبية وذاك أجنبي، هذه قلت لها أن تشترط في عقد متعتها، لا قلت ليس له أن يشترط في عقد متعة، ما الفرق حتى نقول هنا لا مخالفة هنا مخالفة، لذلك جوزتم هنا ومنعتم هنا؟ لا نجد فرقا نصحح به مثل هذا الالتزام في حقكم، أن نقول ما حكمتم بجوازه موافق، ما حكمتم بعدم جوازه غير موافق أو مخالف للكتاب، واضح؟ ثم يقترح المصنف لتوجيه هذا اقتراحين، يعني يستثني، يقول إلا أن يقال إما كذا وإما كذا، وهما مستفادان من شيء كان قدمه سابقا في أول بحث هذا الشرط الرابع، عندما قال نعم قد يقال باحتمال تخصيص عموم الكتاب، بل قد جوز بعض إلى آخره. الآن يقول شبيه هذا، يقول إلا أن يدعى أولا أن اشتراط الإرث للأجنبي مخالف للكتاب، يعني للحكم الذي دل على أن الأجنبي لا يرث إلا في هذا المورد المتمتع بها في عقد متعتها. واضح كيف؟ هذا يشبه ماذا؟ الاحتمال الأول هناك أن يقوم التخصيص مثلا، الذي قلنا ما الذي يمكن أن يكون وجهه؟ تقول هذا الحكم لا يرث الأجنبي موجود في الكتاب، فإرث الأجنبي على العموم مخالف إلا هنا من جهة الشرط مثلا. لماذا؟ أفرض لأنه إذا كانت عموم وخصوص قد يقال تنتفي المخالفة، فالمخالفة موجودة في عموما إلا هنا لأنه خاص، وإذا كان خاص نسبة العموم الخصوص المطلق فيمكن أن يقال لا مخالفة، إخراج خاص عن العام لا يعد مخالفة للعام، وإنما المخالفة أين؟ عندما تكون النسبة التباين كما قلنا. وهناك قلنا لا يسوغ المخالفة شيء لأنها تكون بدعة. واضح؟ هذا الاحتمال الأول، لكن هذا يقول يحتاج إلى تأمل، أنه هنا لازم طب يعني شو فضل هذا على ذلك؟ طب الآن بدلهما كل هذا على العموم داخل تحت عنوان شو؟ مخالف الكتاب، اشتراط الإرث لهذا لذاك 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 لذاك، أفراد العام الذي هو عبارة عن توريث الأجنبي المخالف للكتاب، بس تاخده وحده بطل يخالف لك. طب بدل، رجع المرأة، جيب الأجنبي في عقد خاص بعنوان أنه جار مثلا أو أي عنوان آخر خاص، أو هو كفرد خاص، قل إلا هنا يصبح مثل ذلك. شو الفرق؟ وهذا معناه أنه نستطيع أن نخالف في الكل في عناوين خاصة مثلا، ربما هكذا. على كل حال يحتاج إلى تأمل هذا في الأول، أو أن يقال بتخصيص دليل بطلان الشرط المخالف، كل شرط خالف كتاب الله باطل إلا شرط إرث المتمتع بها في عقد متعتها. هذا يقول عرفت أنه ماذا؟ هذا لا يمكن أن نحمله. وهن الثاني هناك قال لا ريب في ضعفه. لماذا؟ لأن قال قلنا أدلة بطلان الشرط المخالف للكتاب غير قابلة للتخصيص، أبي عن التخصيص، يعني إذا أحرز المخالفة وصار من الابتداع. واضح كيف؟ فلا يمكن تخصيصه مثل هذا. قال ومنها إرث المتمتع بها، هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقد آخر أو لا ليس بقابل للاشتراط؟ ما مشكلة هذا المورد؟ يقول فإن الظاهر الاتفاق على عدم مشروعية اشتراطه إرث المتمتع بها في ضمن عقد آخر غير المتعة. واضح؟ وأيضا الاتفاق على عدم مشروعية اشتراط إرث أجنبي آخر غير المتمتع بها في ضمن عقد مطلقا متعة وغير متعة. واضح الكلام؟ فيشكل الفرق حينئذ بين أفراد غير الوارث. طبعا اختلفوا في عقد اشتراطها الإرث في عقد متعتها. واضح؟ ولولا هذا الاختلاف ما كان فرق، إذا كان هنا أيضا يمنعون فهي كغيرها من الأجنبي ممنوعة من اشتراط الإرث في عقد المتعة وفي غير، لم يحصل فرق ولا إشكال. واضح؟ طيب فيشكل الفرق حينئذ بين أفراد غير الوارث وبين أفراد العقود أيضا، وجعلوا ما حكموا بجوازه مطابقا للكتاب وما منعوا عنه مخالفا. لا، فيشكل الفرق بين أفراد غير الوارث وغير الوارث وبين أفراد العقود، ويشكل جعله عطف على الفرق، وجعله ما حكموا بجوازه مطابقا للكتاب وما منعوا عنه مخالفا. إلا بهذا البيان أن يدعى أولا أن هذا الاشتراط مخالف للكتاب إلا في هذا المورد، أو يدعى أن الشرط المخالف للكتاب ممنوع وباطل إلا في هذا المورد، تخصيص هذا العموم. لكن عرفت وهن الثاني حتما، والأول يحتاج إلى تأمل. طيب، ومنها أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية. العارية ما هي؟ إباحة منفعة العين، ويرك الكتاب يعني تنتفع بالمطالعة. الإجارة ما هي؟ تمليك منفعة العين بعوض. واضح؟ كلا العقدين العارية والإجارة على المنفعة، وكلا الطرفين في الإجارة المستأجر وفي العارية المستعير، كلاهما أمين، أنت تضع العين تحت يده لينتفع استحقاقا وملكا أو انتفاع المستعير، فهو مستأمن من قبلك، أمين. مع ذلك ماذا قالوا؟ فرقوا بين الموردين، فقالوا إنه يجوز في عقد العارية أن تشترط عليه الضمان إذا تلف. ما معنى أمين؟ أمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط، لكن هم قالوا في العارية لك أن تشترط عليه أن يضمن، يعني ولو مع عدم التعدي والتفريط، مجرد أن يتلف يصير ضامن يدفع لك البدل. بينما في الإجارة قالوا ليس لك أن تشترط على المستأجر أن يضمن من دون تعد أو تفريط. فرقوا بينهما. ماذا عللوا حكمهم في المستأجر؟ قالوا لأنه أمين، لأنه أمين. طيب نقول إذا كان أمين ماذا؟ المستعير أيضا أمين، كلاهما أمين. وإذا كان استفدت في المستأجر أنه أمين لا يضمن مطلقا، يعني ولو بالشرط، فهذا أيضا أمين وحكمه حكمه ولا يضمن ولو بالشرط، فينبغي أن لا يجوز في العارية. وإذا كان يستفاد من دليل أن الأمين لا يضمن أنه في نفسه لا يضمن فلا ينفي جعل الضمان عليه بالشرط، فكما جاز في العارية فليجوز في الإجارة. يعني هذا التفريق لماذا؟ قال ومنها أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية واشتهر عدم جوازه، على الأقل شهرة عدم الجواز، فيصير الإشكال بين الإجماع هنا والمشهور هنا مثلا، واضح؟ في عقد الإجارة. فيشكل أن مقتضى أدلة عدم ضمان الأمين عدم ضمانه في نفسه، يعني من غير إقدام عليه هذا لا يضمن، فيجوز بالشرط في العارية وفي الإجارة، بحيث لا ينافي إقدامه على الضمان من أول الأمر، يعني اشتراطه عليه وإقدامه عليه، أو لا مقتضاها عدم مشروعية ضمانه وتضمينه ولو بالأسباب. مثل ماذا الأسباب؟ أن يشترط عليه في العقد، أي عقد؟ عقد العارية والإجارة، جمع بينهما سماهما عقد الأمانة، لأن كل منهما فيه أمانة، واضح؟ كالشرط في ضمن ذلك العقد الأمانة أو كغير ذلك، غير الشرط من الأسباب. إذا كان من القبيل الأول فيجوز فيهما، من القبيل الثاني فيمتنع فيهما. هذا المورد الأخير أذكره، قال ومنها اشتراط أن لا يخرج بالزوجة. اختلفوا في شرط الزوجة في عقدها على الزوج أن لا يخرجها إلى بلد آخر يسكنها فيه مثلا، ولا بد له أن يسافر إلى قم يطلب العلم هناك، فقال لها تفضلي، هي كانت محتاطة من الأول فاشترطت لا تخرجني من بلدي، قالوا ليس لها أن تشترط مثل هذا، أو اختلفوا فيه، فقالوا ليس له، جماعة قالوا ليس لها أن يخرجها، ليس لها أن تشترط ألا يخرجها ويسكنها في بلد آخر، وبعضهم قال يجوز، والأشهر هو أنه يجوز. طيب ما وجه المنع؟ أن هذا شرط مخالف للشرع، وذلك لأن أصل الشرع في أصل الشرع أن الزوجة يجب أن تطيع زوجها، فليس لها بالتالي، يعني يجب أن تطيعه في إرادته فيما يريد، فليس لها بالتالي أن تفرض إرادتها عليه بالشرط، تقول أبقني هنا لا تخرجني بالشرط، هذا مخالف للحكم بوجوب إطاعتها له. هذا. وأيضا مسكن الزوجة في أصل الشرع تعيينه بيد الزوج، فليس لها أن تتولى تعيينه بالشرط. هذان وجهان. بل هذا الوجه للمنع اعترض عليه بعض من قال بالجواز. ما حصل المنع؟ لأن هذا الوجه آت في جميع ماذا؟ الأحكام، في جميع الشروط. كل شرط يرد على ما في نفسه جائز، يعني يجوز بغض النظر، مباح، مستحب، مكروه، يجوز فعله بغض النظر عن الرجحان أو عدم الرجحان أو المساواة، وكون الرجحان للفعل أو للترك في نفسه يجوز، فيقلبه إلى الإلزام بالفعل أو بالترك، يشترط عليه فعله، فعله يشترط عليه ترك، كل الموارد هكذا. فالشرط يغير، فلو بني على مانعية مثل ذلك ما جاز اشتراط شيء. وأنت تقول هكذا، تقول هذا في الأصل هو يعين المسكن، وفي الأصل تطيعه، إذا قال لها ابقي هنا تبقى، اخرجي معي تخرج. فالآن هي تقول هذا الذي هو له مباح وبيده هي تجعله مثلا ماذا ليس له، تلزمه بخلافه، وكل الشروط من هذا القبيل. إذا كان هذا مانعا فيمنع في الكل، فلا يبقى شرط لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. قال ومنها اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر، فإنهم اختلفوا في جوازه، والأشهر على الجواز وجماعة على المانع. لماذا المانع؟ من جهة مخالفته للشرع من حيث وجوب إطاعة الزوج. قال تعالي معي تقول أنا اشترط، والشرط مخالف لوجوب الإطاعة. وأيضا مخالف الشرع من حيث كون مسكن الزوجة ومنزلها باختيار الزوج، هي تجعله باختيارها، يعني هي تعين عليه وتخرج عن اختياره بالشرط. وأورد عليهم بعض المجوزين بأن هذا جار في جميع الشروط السابقة، من حيث إن الشرط ملزم لما ليس بلازم فعلا، ملزم فعلا أو تركان. تعال أنت أخبرنا ماذا نصنع؟ نقول كما قال المانعون، أو نشكل بما أشكل المجوزون؟ واضح. وبناء على هذا الإشكال ما الضابط حينئذ؟ وبالجملة فموارد الإشكال في تميز الحكم الشرعي القابل، خلاص اترك هذا والحمد لله وسهل ما في شيء.